الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وأكرمنا بالإسلام وشرفنا ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين لنا الشرائع وفصل لنا الأحكام. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اختاره الله جل وعلا على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية وفتح به قلوبا عميا وآذانا صما، وبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، حجاب المرأة المسلمة أحد الأمور التي تثار حولها الشبهات ويدعى زورا وبهتانا أنه من صور تقييد المرأة المسلمة وإلغاء شخصيتها وحجب عقلها وفكرها إلى آخر ما يقال ويشاع ويذاع في مثل هذا الأمر. فهل حجاب المرأة المسلمة حرية أو قيد؟ وهل فيه مصلحة لها ولبنات جنسها وللمجتمع كله، أم فيه ما قد يذاع أو يقال من هذه المشكلات أو المضار؟ فلننظر ما وراء الحجاب، ولسنا بسبب تفصيل الأحكام ولا بسبب ذكر اختلاف الفقهاء، وإنما ننظر إلى الحكم والأسرار، وإنما نجحب بوقائع العصر ما يقال من الأوهام وما يحاك من الأباطيل. لأن بعض أبناء المسلمين قد فتنوا في قلوبهم وبللوا في عقولهم وانحرفوا في سلوكهم، في هذا الشأن المهم من شؤون المرأة والأسرة والمجتمع. وصور لهم أن هذا ضرب من الحرية ولون من التقدم وصورة من صور التفاعل والمشاركة الاجتماعية النافعة، والواقع يشهد بغير هذا كما سنذكر بعضا من الصور. الحديث إلى المرأة المسلمة إلى وليها أبا وزوجا وأخا، إلى المجتمع المسلم الذي أكرمه الله وأنعم عليه وجعل فيه سمة الطهارة والنقاء والصفاء وجمله بالعفة والحياة حتى لا يذهب هذه النعم وحتى لا يهجر هذه المنن وحتى لا ينفص على عقبيه ويعرض عن شرع الله ويضرب عن صفحا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى الشباب فلا نراه تشريعا وحيدا، وإنما هو مع جملة من التشريعات الأخرى تتحقق بها المصالح والمنافع. وهكذا شرع الإسلام لا يعطي حكما واحدا منفردا عن بقية الأحكام، لأن تشريعه كامل شامل، ولأن المصلحة ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض. لا يمكن أن نأخذ حكم الإسلام في اقتصاد ونتركه في اجتماع، أو نأخذه في اجتماع ونتركه في سياسة، فحينئذ لا بد أن يقع الاضطراب والاختلال ولم تتحقق سائر المصالح والمنافع. ومن ثم فإن تشريع الحجاب جاء ضمن تشريعات الإسلام كلها التي تضبط المجتمع رجالا ونساء. ولسنا بفرض التفصيل، لكن الإسلام قد شرع قبل ذلك وفي هذا الإطار وفي هذه الأحكام كثيرا من الآداب والتشريعات المهمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فهناك أمور وواجبات دعي إليها المسلمون والمسلمات حتى مع وجود بعض الدواعي التي قد تنصرف فيها الأبصار إلى العورات. فجعل هذا وجعل كذلك ستار واق من التقوى الشاملة التي دعي إليها المؤمنون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وجاءت الأحكام بمنع النظر المحرم ومنع السماع الآثم، ولا يخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وجاء النهي عن الخلوة التي فيها الشيطان يفرق ويبيض ويقع منه ما يقع، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. فالتشريعات كلها متكاملة، والسياجات والحصول كلها متماسكة. فإن مد جانب أو وجدت ثغرة في جانب فإنما ذلك من خلل الملتزمين هذا الدين أو المؤمنين به. فلننظر إلى هذا الحجاب لنرى فيه صورة مشرقة من صور الحرية والمنافع والمصالح للمرأة المسلمة في ذاتها ولبنات جنسها، ثم للمجتمع الإنساني المسلم كله. الحجاب تحرير من الأمراض النفسية، تحرير للمرأة من الأمراض النفسية، لأن الدراسات أثبتت، وهذا يتطابق مع فطرة المرأة وطبيعتها، أن المرأة عند بلوغها في أول سن البلوغ، سواء كان في العاشرة أو في الثانية عشرة أو ما بعدها بقليل أو كثير، المرأة والفتاة في مثل هذا السن أعظم ما يشغل بالها وأكثر ما تلتفت إليه هو منظرها وجمالها وحسنها، لأنها قد ركبت على طبيعة فيها حب التجمل والتزين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الفترة تدفعها إلى أن تفكر وأن تتقي كل شيء يضر بهذا الجمال او بنظرة الناس اليها في جمالها وحسنها، وتخشى اعظم ما تخشاه ما قد يؤثر في هذا الجانب. ونعلم جميعا ان هذه السن فيها كثير من التغيرات الجسمية التي قد يقع فيها بعض الصور من الحبوب التي في الوجه او التغيرات التي في الجلد او غير ذلك. فاذا كانت المرأة ليست محجبة فان هذا يشكل عبئا كبيرا على نفسيتها وكآبة عظيمة في تفكيرها. وقد اثبتت الدراسات في المجتمعات الغربية، وهذه دراسة على المجتمع الامريكي، ان الفتاة في السن 12 تصاب باكتئاب نفسي وتكون عرقا للاوهام والامراض النفسية اكثر من الفتى. لماذا؟ لهذا الجانب. انها تنظر الى مثيلاتها، فقد يكون من قدر الله عليها انها لم تكن على نصيب من الجمال عظيم، او ان الله عز وجل ابتلاها بعاهة في منظرها او في هيئتها، او انها قد اتاها من التغيرات الجسمية ما يظهر على وجهها، او غير ذلك من الامور، فتبقى في حيرة واضطراب، ويبقى هناك صورة من التنافس بين الفتيات في ادراج صور الجمال، ظنا بطبيعة الفطرة ان هذا امر لا بد منه ولا بد من التبارك والتنافس فيه. وهذا امر حتمي في واقع المجتمعات التي لا تتخذ الحجاب، فان الفتاة في هذا السن تجد نفسها ملزمة بذلك، فتفرط من وقتها وتفكيرها فيما تعالج به هذه التغيرات الجسدية ونحو ذلك. اما المرأة المسلمة فحجابها يجعل الذميمة والجميلة وذات العاهة في وجهها وغيرها، والتي لم يعطها الله حظا من جمال مثل غيرها لا فرق بينها وبين غيرها، فيعصمها من هذا الاضطراب النفسي ويحررها من هذه الحيرة والقلق النفسي الذي يقع به كثير من المشكلات من فتيات. والحجاب من وجه اخر تحرير من الاعداء المالية، لان المجتمع الذي تتبرج فيه المرأة تجد نفسها ايضا مضطرة صغيرة كانت او كبيرة ان تبدل وتغير في الملابس اشكالا والوانا، وان تنفق الاموال على ادوات التجميل صفرة وحمرة وخضرة وزرقة الى اخر الالوان التي يبتكرها اولئك القوم ليشغلوا بها النساء ويستنزفوا اموالهم. وكذلك جددوا لهم من هذا صورا كثيرة لا تنتهي فيما احسب. فاذا اليوم طبغات للشعر، فيوم شعرها احمر ويوم شعرها اصفر ويوم كذا وكذا، حتى جاءوا الى العيون فجعلوا عيونا زرقاء واخرى خضراء. والمرأة التي تتبرج وتذهب الى العمل او تخرج الى الشارع قطعا ستكون مضطرة بطبيعة فطرتها ومنافستها ان تغير وتبدل وتجدد وتشكل في هيئتها ومنظرها، وان تخرج من مالها او مال زوجها، او ان تصرف المال في هذا السبب وهذا السبيل اكثر مما تنفقه في كثير من الاحيان على طعامها او شرابها او مصلحة بيتها او ابنائها. ولا يمكن لك ابدا ان تجد امرأة تعمل وهي متبرجة لا تأخذ بالحجاب ولا تلبسه، لا يمكن ان تراها في يوم واحد وليس في ايام متكررة على هيئة او لباس او لون او شكل واحد. ان في الصباح لها ضربا من الالبسة والالوان وفي المساء كذلك، وهذا ايضا عندما يأتي الحجاب يحذرها من ذلك. لا يمنع الاسلام تجمل المرأة لانها طبيعة في فطرتها، ومطلوب منها بطبيعتها ان تتجمل لزوجها وان تتجمل فيما بين النساء في مناسبات الافراح او الاعياد، وكان كذلك الامر في شأن مجتمع المسلمين الاول والصحابيات اللائي عشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع الطاهر. لكن هذا الضرب من التبرج هو الذي يسلب هذه الاعداء التي يحذر الحجاب المرأة المسلمة منها. والحجاب تحرير من الاعتداءات الامنية، وهذا باب واسع عظيم فإن التبرج بما يبديه من العورات وما يظهره من المفاتن وما يبرزه من صور الإغراء والإغواء يجعل المرأة كالفريسة التي تتعرض لافتراس الذئاب إن عاجلا أو آجلا، فإن منعوا من ذلك خوفا من أمن أو شرطة أو نحو ذلك ربما انتهزوا فرصة في وقت آخر، وإن منعهم من ذلك حياء في ظرف فلن يمنعهم في ظرف آخر. ويضرب مثالا، عندما تدخل إلى زيارة حديقة الحيوان على سبيل المثال تجد فيها الحيوانات داخل الأقساط مغلق عليها أبوابها. لماذا؟ لأنها لو تركت لافترست الإنسان الذي يتجول ويزور تلك الأسود والوحوش الكاثرة. والمرأة عندما تبرز متبرجة فإنها تكون عرضة ولا شك بطبيعة الفطرة الإنسانية وطبيعة تحطيم الحواجز من الحياء والأعراف وغير ذلك، وطبيعة ضعف أو فقدان الوازع الديني من الناس لكثرة هذا التبرج، فحينئذ يقع هذا الاعتداء عليها بصور كثيرة مختلفة، لعل أبرزها وأشهرها في مجتمعات الغرب والحضارة الغربية اليوم صور الاعتداء المتمثلة في الاغتصاب. وهذه المجتمعات ليس فيها عندهم عيب ولا حرام ولا حد لعشمة ولا شيء من ذلك، ومع ذلك يقع الاغتصاب الذي يتصور أنه لا يقع إلا عند وجود الكبت الذي يزدعي أدعياء الإسلام من المتأثرين بالغرب أن الكبت سببه هذا الحجاب، وأن ينزع الحجاب حتى يزول الكبت ويصبح هناك تطبيع في العلاقات بين الجنسين. قد طبعوا العلاقات وطبعوها وأزالوها وألغوها، ثم إذا بنا نجد الإحصاءات تقول في كل 6 دقائق جريمة اغتصاب في أمريكا، وأن 90% من جرائم الاغتصاب لا تبلغ إلى الجهات الأمنية، وهذا يعني أن هذا العدد ينبغي أن يضاعف 9 مرات، فإذا كان في كل دقيقة جريمتي اغتصاب فإنه عندما نضاعف العدد 9 مرات سيكون في كل دقيقتين 18 جريمة اغتصاب، وفي كل دقيقة 9 جرائم اغتصاب في مجتمع ليس فيه حرمة لزنا ولا لشذوذ ولا لشيء من هذا أبدا. وجدت هناك جمعيات كثيرة لتقاوم هذا العنف وهذا الاعتداء الذي سلب المرأة حريتها وأمنها واستقرارها، حتى عرفوا الاغتصاب في إحدى المظاهرات العظمى ضد الاغتصاب، ويوم كامل عقد للمناقشات والمحاورات حول هذه الظاهرة، وقيل فيه في تعريف الاغتصاب كلام أنقله لنرى أن بعض ما يقع للقوم قد عصمنا الله منه وأكرمنا الله عز وجل فيه بشرع محكم. قالوا إن المرأة تغتصب حتى بمجرد نظرة إعجاب في الشارع من أحد المرة، وعليه فإن جميع النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن العين تزني وزنها النظر، وقد أخبرنا عندما سئل عن نظر الفجاءة قال اطرف بصرك ولا تعد، وفي حديث علي إنما لك الأولى والثانية عليك. هذا لون من الألوان وهو أكثر من ذلك، فهذه تمثل الصورة القصوى، غير أن المرأة المتبرجة في تلك المجتمعات تخشى أن تسير وحدها منفردة، تخشى أن تسير ولو كان لها ضرورة في الليل وحدها، تخشى أن تخالط بعض الأماكن أو أن تلم بها، فأية حرية تكون في ظل هذا الخوف والإرهاب الذي سلط عليها بسبب من عملها وتبرجها. ثم كذلك عندما ننظر إلى هذه الاعتداءات الأمنية نجد أن واقع القوم يشهد بحكمة تشريع الإسلام ونعمة ما عند المسلمين من الأحكام. الشرطة البريطانية في إحدى المدن بعد كثرة جرائم الاغتصاب والاعتداء على النساء بصور مختلفة وزعت إرشادات أمنية على النساء، كتيب اتباع الإجراءات الأمنية التي تقي النساء من الاعتداءات. فماذا جاء في هذا الخطب؟ وماذا جاء في هذه الارشادات؟ ان من ابرزها واهمها واكثرها وابرزها اهمية ان لا ترتدي المرأة الملابس الفاتنة القصيرة التي تكشف عن كثير من اجزاء جسدها. لماذا؟ هذا لم نأتي به من عندنا، لم نعطهم آيات من قرآننا، لم نذكر لهم أحاديث من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما شعروا بأن هذا سببا من الأسباب وأخذوا به أو أرادوا أن يأخذوا به، لا لدين ولا لتشريع، وإنما لمقتضيات أمنية بحثة صرفة كما يقال. والمرأة المسلمة المتحجبة في امن من الاعتداء عليها بالنظر او الافتراء عليها بالقول، فضلا عن الاعتداء عليها باليد او الاعتداء عليها بالاغتصاب. ومجتمعات المسلمين ما بريت بالجرائم التي نسمع بها في بعض بلاد الاسلام الا عندما ولد التبرج وكثر الاختلاط. نسأل الله عز وجل ان يحمينا وان يعافينا. والحجاب ايضا تحرير من فقدان المرأة للفرص العلمية والعملية في الحياة. وقد يعجب الإنسان عندما يسمع مثل هذا الكلام، ولكني أيضا أقول وأبين هذا من واقع المجتمعات التي ينظر إليها بعض المسلمين على أنها المجتمعات التي يراد لنا أن نقتدي بها. إن المرأة عندما تتبرج تبقى بصورة باردة امرأة ينظر إليها الرجال نظر الرجل للمرأة مهما غلفت هذه اللقاءات بأغلفة مختلفة من العمل أو التعليم أو غيره. فإن النظرة التي فطر عليها البشر بين الرجال والنساء هي التي تطغى عند استمرار الاختلاط ووجود التبرج. فهناك 40 مليون امرأة في امريكا كما جاء في بعض الدراسات يتحرش بهن رؤساؤهن في العمل تحرشات جنسية. هذا عمل وهذا ميدان للإنتاج. ما الذي يدخل هذا الجانب؟ انه طبيعة الامور وفطرتها التي لا يمكن ان تتغير. وفي احدى الشركات البريطانية واسمها شركة باركليز كارد، عممت الشركة على الموظفات تعميما داخليا، يعني من التعليمات التي هي عبارة عن اجراءات ادارية داخل الشركة. جاء في هذا التعليم عدم ارتداء النساء للملابس المثيرة. وجاء في التعليم هذا في نفس هذا التعليم ان هذا يشغل العاملين من الرجال بنظرهم الى النساء وكلامهم عنهن وانشغال مجموع العاملين بمثل هذه الامور مما يضيع مصلحة العمل. فهذا ايضا لم يأتي به قرآن ولا سنة، وانما جاء به عندهم مصلحة العمل والوظيفة كما يقال. في الحجاب تحريرا من المشكلات الصحية التي لم نتطرق فيها الى الامراض التي تنشأ عن الحرية الاباحية الجنسية وما فيها من البلايا والإيدز وغيره من الامراض، وانما حتى على مستوى الحجاب وترك الحجاب والتبرج الذي يقع على الشواطئ وغير ذلك، اثبتت الدراسات ان النساء اللاتي يتعرضن للشمس على شواطئ البحار والانهار مما نعرف صورته ونعف عن ذكره، انهن اكثر تعرضا للاصابة بسرطان الجلد اكثر 13 مرة وضعفا من غيرهن من النساء. واثبتت الدراسات ايضا ان المرأة التي تكشف اجزاء من بدنها طوال الوقت وفي سائر الاحوال والظروف المناخية والعملية انها اكثر عرضة للتشوهات الجلدية من غيرها. فالمرأة المحجبة بهذا قد حرصت وقد حفظت نفسها من هذه المشكلات باذن الله عز وجل. اضف الى ذلك ما يقع من المتبرجات من الاسراف في ادوات التجميل ولها اثارها الصحية على الجلد وغيره مما يطول ذكره ولا يعني ينتهي امده فيما يعقد من الدراسات والابحاث الطبية. وفي الحجاب أيضا تحرير للمرأة من فقدان شخصيتها عن نسائها، وهذا أمر في غاية الأهمية، فإن المرأة طبعت في أصل فطرتها على الحياة، على الحياة وعلى الرقة وعلى الحنان، فإذا جاء هذا التبرج وتركت الحجاب وتركت البعد عن مجتمعات الرجال انهار سد الحياء ونزع، وإذا نزع الحياء فلا تأمل من وراء ذلك إلا كل شر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما صح عنه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا نزع الحياء من المرأة صارت أكثر فحشا من الرجل، والحياء والدلال في المرأة سبب فطري من الأسباب الانجذاب بين الرجل والمرأة وعمران الكون والحياة بتكوين الأسرة. وكذلك ينزع من المرأة عندما تختلط وعندما ينزع منها الحياء، ينزع منها الرقة والحنان والهدوء وطبيعة المرأة التي هي نوع من أنواع السكن ونوع من أنواع التكامل مع قوة الرجل وصلابته، فحينئذ يحصل هذا ما يحصل في تلك المجتمعات من وجود الشذوذ بين الرجال والرجال والنساء والنساء، نسأل الله عز وجل السلامة. ونجد أيضا أن هناك النظرة التي لا ينظر فيها للمرأة لا لعقلها ولا لفكرها ولا لشخصيتها، وإنما ينظر فيها إلى مفاتنها وإلى ما تبرزه في تبرجها. فنحن نرى أن الوظائف إذا شغلت عند أولئك القوم ليس بالضرورة أن تكون المؤهلات هي السبب في ذلك، بل كثيرا ما ينظر إلى شكلها وإلى هيئتها وإلى لونها وإلى تجاوبها في المقابلة أو استعدادها لأن تكون مرنة في العمل مع رؤسائها ونحو ذلك. فهذا جانب. وجانب آخر، فإننا نرى مجلات النساء ومجلات المرأة ماذا تبرز لنا؟ هل تبرز لنا المرأة المخترعة؟ هل تبرز لنا المرأة المفكرة؟ إنها تبرز لنا أكثر ما تبرز الصور الفاتنة على الأغلفة، وتبرز لنا مساحات واسعة من صفحات موضات الأزياء وصفحات أوسع من صفحات أدوات التجميل، جعلوا شخصية المرأة منحصرة في هذا الجانب الذي لا يشرف المرأة أن يكون اهتماماتها وأن يكون تفكيرها في هذا الجانب. ومن هنا يحررها الحجاب من أن يكون النظرة إليها والنظرة منها لهذا الجانب وحده، وهو جانب الجمال والفتنة وما يتعلق به، لأن الإسلام نظر إلى المرأة بنظرة شخصية متكاملة لها عقلها وفكرها ورأيها وقدرتها على التربية وحسن سياستها لأسرتها وحسن رعايتها لزوجها. ليست فقط المرأة هي هذه المفاتن وهذه الإغراءات، وهؤلاء هم الذين يتهمون بهذا، ولا يتهم به الإسلام الذي يدعون أنه عندما يمنع المرأة من التبرج أو يلزمها الحجاب أنه لا ينظر إليها إلا أنها عورة، وأنه لا ينظر إليها إلا من بعد النظرة الجنسية. أولئك هم الذين يستحقون هذا الوصف، وهذا دليل القول عليهم من واقع مجتمعاتهم ومن واقع ما يدعون إليه نساء المسلمين ومن واقع ما وقعت فيه مجتمعات المسلمين عندما دخلت إلى هذه الميادين. ماذا ترى في اهتمامات المرأة المسلمة التي فتنت اليوم بما فتنت به إلا من رحم الله؟ إنها تشتري المجلات بالأثمان الغالية لتنظر إلى هذا الزي أو إلى هذا اللون أو إلى ما قيل أو إلى ما تتحدث به ممثلة الفلانية أو ما تقوله به الرياضية الفلانية إلى غير ذلك. جعل الاهتمام في هذا الجانب، واهتمام نساء المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ورد في صحيح البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر: انطلق بنا فلنزر أم أيمن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها، فلما جاء أبو بكر وعمر ودخل عليها بكت، فقال: ما يبكيك يا أم أيمن؟ قالت: والله ما أبكي على شيء إلا أني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. انظر إلى المرأة المسلمة، ما الذي كان يحزنها؟ انظر الى المرأة المسلمة، ما الذي كانت تأمل فيه؟ هذه ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في مستقبل الزمان وان المسلمين سيغدون اهل الكفر على البحر، قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فركبت البحر في الغزو جهادا في سبيل الله ونصرة لدين الله عز وجل. ومفاخر نساء الاسلام اليوم قد تجدها منطلقة الى هذا الجانب. انظر الى فلانة ماذا صنعت وبأي اسواد اتت من شرق او غرب، انظري الى فلانة ماذا صنعت من جمال شعرها او من تغيير وجهها الى غير ذلك. واما مفاخر نساء الاسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت غير ذلك. فهذه زينب ام المؤمنين رضي الله عنها تفاخر على بقية ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول زوج كنا اهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذه اسماء بنت عميس التي هاجرت الهجرتين الى الحبشة والى المدينة لما افتخر عمر رضي الله عنه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشهود المغازي في بدر وأحد التي لم يشهدها اهل الحبشة، ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابن الخطاب يزعم كذا وكذا وكذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لكم اهل الهجرتين لاجرين، فافتخرت بذلك. قال الراوي فجعل اصحاب الهجرة يريدون اليها يسمعون منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه صور ومضات سريعة مما يعطيه الحجاب للمرأة المسلمة من امن نفسي ومن وقاية صحية ومن حفظ لامنها وعرضها وغير ذلك من المصالح. نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا وان يعصمنا بشرعنا وان يلزمنا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى لنساء المسلمين التزام الحجاب والتزام شرع الله عز وجل بالبعد عن الاختلاط بالرجال. وهذه عائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب ابتدرن إلى مروطهن فشققنها فاتزرن بنصفها واعتجبن بنصفها الآخر فما جاء الفجر إلا وعلى رؤوسهن كأمثال الطير مما على رؤوسهن من الحجاب. وهذه امرأة كما ورد في الصحيح تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي. يصيبها الصرع فتتكشف ثيابها عنها ويبدو شيء من عورتها. قالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال لها عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك أجر. أين في أجر الصبر على هذا الابتلاء والبلاء الذي قدره الله عليه؟ فقالت يا رسول الله أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها الله ألا تتكشف. صبرت على المرض ولم تصبر على التكشف في حالة هي معذورة عنها، معذورة فيها لأنها ليست باختيارها وليست بقدرتها أن تمنعها، فأرادت أن تحفظ عورتها وأن لا تكشف شيئا منها، وصبرت على المرض وعلى المعاناة ابتغاء عدل الله سبحانه وتعالى. صور قليلة من صور كثيرة في مجتمع المسلمين وفي مجتمعات المسلمين عبر التاريخ الإسلامي نذكر بها نساءنا وأخواتنا في مجتمعات المسلمين ممن قد فقدنا هذه الحشمة وتلك العصمة والحماية التي منحهن الله عز وجل إياها. ومن أعظم الفوائد وأسباب التحرير أن الحجاب تحرير للمرأة من هدم أسرتها، وهذا أمر مهم ينبغي أن تفطن له المرأة المسلمة. إن التبرج الذي قد تدعو إليه المرأة اليوم أو الذي تفعله المرأة الشابة الصغيرة التي لم تتزوج بعد إنه سبب من أسباب هدم الأسر. هذه المرأة التي تتبرج سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة قد يلتفت إليها نظر رجل متزوج آخر، وقد تكون عنده مشكلات أسرية، وحينئذ ينسج الشيطان نسيجه ويعمل عمله، فتقع حينئذ لقاءات محرمة آثمة، ويقع حينئذ هذا النوع الذي قد يقع فيه من خلال الأسرة بعض المسؤوليات والمشكلات، بينما في الجانب الآخر يرغد أو ترى المرأة أن هذه لذة ليس وراءها تعب ولا مسؤولية. فالمرأة التي تتبرج أو تدعو للتبرج، فلتعلم أن لها أخريات سيتبرجن، فسيكون من أثر تبرجهن فساد لزوجها أو فساد لابنها، ولو تبرجت ابنتها فسيكون من ذلك الشاب أو ذاك فساد لابنتها. فالمسألة ليست متعلقة بالمرأة وحدها، وليست متعلقة بالمتبرجة وحدها. رحم الله الرافعي الأديب عندما تحدث عن هذا الأمر قال: كأن المرأة المتبرجة في المجتمع كالنار الموقدة في الحفرة، هل نحذر الناس منها ونمنعهم من القرب منها، أم نقول لهم مطلق الحرية أن يدخلوا إليها؟ وهذا هو فقه الاجتماع الذي ذكره في هذا الباب. والمسألة في هذه في هذا الجانب من أهم المسائل التي ينبغي أن تنظر إليها المرأة لمصلحتها أولا وأخيرا. وهذا الذي نراه في المجتمعات التي وقع فيها التبرج، في مجتمعات المسلمين، المرأة التي تنادي بالتبرج أو تفلسف التبرج أو تدافع عنه، باتت اليوم تشكو منه لأنه سرق منها زوجها وأفسد عليها ابنها وضيع ربما أرض ابنتها، لأن هذه الفوضى التي لا يمكن أن تسمى حرية بل هي جزيرة باسم الفوضى، سيكون لها مثل هذه الآثار الوخيمة. وقديما ينبغي أن ندرك أن قضية المرأة وكشف العورات والتبرج هو أعظم أعمال الفتنة الشيطانية، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وليس ذلك نقصا في النساء وعيبا فيهن، وإنما الفتنة عندما يخالفن أمر الله يقع الفتن في الرجال، فيقع الفساد في المجتمع، ويقع الضرر أكثر ما يقع على المرأة نفسها. المتبرجة الشابة قد ينظر إليها ويطرى جمالها، ولكن لنزوة في النفوس وحاجة، فإذا أخذت الحاجة منها، وإذا سلبت أعز ما تملك، وإذا تقدمت بها السن أو اعترضتها الأمراض أو تشوه منها جمالها، فلا ينظر إليها أحد ولا يعطف عليها رجل، لأنه ليست له عندها غاية ولا مبتغى. وهكذا ينبغي أن تدرك المرأة هذه الحقيقة. والله عز وجل قد قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال بعض أهل التفسير: سميت العورة سوءة لأنه يسوء الإنسان أن تكشف وأن تظهر. وهذه هي الفطرة السليمة. بعث من القوم الذين سابقوا الحيوانات في حيوانيتهم، فإنهم ليسوا من البشرية ولا من الفطرة السوية في شيء. ولذلك وصف العمل بنزع السوءة، نزع العورة، نزع اللباس وكشف السوءة، أنه هو العمل الشيطاني الأول، هو عمل إبليس. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما. وأعمال أباليسة الإنس تدل على هذا. ولسنا بسبب أن نذكر ما هو في الصحف والمجلات والإعلانات، يعلن عن الكفرات أو عن المعدات الثقيلة التي تحفر أو تهدم أو تبني، ويوضع مع هذا الإعلان سورة المرأة، ولا رابط بين هذا وهذا مطلقا إلا المتاجرة بأعراض النساء ومفاتنهن، وجعلت المرأة بهذا سلعة، فالحجاب يحفظها من أن تكون مهانة، وأن تبقى بإذن الله عز وجل مصانة، وأن يكون لها العزة والكرامة في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجمل نساءنا بالحياة، وأن يسترهن بالحجاب، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطرفا دامعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد وارفع في الأمة علم الجهاد وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصح حضرتهم وسكن لوعتهم وقدر فرجهم وعجل نصرهم وادحر عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا منتصر يا جبار. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل عمل ولاتنا في هداك ووفقهم لرضاك وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحضهم عليه وتحذرهم من الشر وتمنعهم منه يا رب العالمين. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتربوا على الصحابة الكرام وخصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،